بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال فصل: قال الشافعي: اختلف أصحابنا في الخلة، فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس.
نعم، فين فصل؟ ها، عندكم هذا؟ الآية الثانية: تلك حدود الله فلا تعتدوها.
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال فصل: قال قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، أي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده فلا تتجاوزوها، كما ثبت بالحديث الصحيح: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام، كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم، وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة لقوله: الطلاق مرتان. ثم قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ويقوون ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي في سننه، حيث قال وساق بسنده عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ قال: فيه انقطاع. وقوله تعالى: فإن طلقها.
شك أن الثلاث مجموعة بكلمة واحدة هذا طلاق محرم، وهو طلاق بدعي، بدعة. ولا فالطلاق أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة بلفظ صريح، طلقة واحدة بلفظ صريح، يقول: هي طالق، طلقها مرة واحدة في طهر جمعها فيه. فطلاق السنة، من أراد أن يطلق طلاق السنة فهذا الطلاق له شرطان: شرط يتعلق باللفظ، وشرط يتعلق بالزمان. أما اللفظ فأن يقول: أنت طالق فقط، ولا يزيد على ذلك ولا ينقص. الثانية: أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلق في حيض فهو طلاق محرم، وإن طلقها في طهر جامعها فيه فهو طلاق محرم. إذن كلمتان في الطلاق، كلمتان. لو طلق الإنسان الطلاق على هذا النحو فإنه عند جميع العلماء يقع الطلاق ولا يأثم صاحبه، أما عدا ذلك ندخل في سراديب وقضايا خلافية كثيرة جدا إذا خرجت عن هذا الحد. فطلق الإنسان ثلاثا، أو طلق مرتين، أو طلق في حيض، أو في ظهر جامع فيه، هنا وقع النزاع الكبير بين أهل العلم في هذا الطلاق البدعي، هل يقع الطلاق البدعي أم لا يقع الطلاق. لكن الطلاق المتفق عليه الذي هو عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، واحصوا العدة واتقوا الله ربكم. طلقون العدة هنا أي مستقبلة للعدة. ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه، يبقى الرحم نظيف ما في شيء، ولا جامعها نقش أن يكون هناك حصل حمل أم لا، فينتظر إذا حاضت ثم طهرت قبل أن يمس يطلق هذا الطلاق، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، فليمسكها حتى إذا حاضت ثم طهرت، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. المطلوب من الناس أن يحفظوا هاتين الكلمتين فقط، من أراد أن يطلق طلق بلفظ واحد صريح عند طالق في طهر لم يجامع فيه، هذه أحكام الطلاق. لو أن الناس طلقوا هذا الطلاق لما اختلف الناس في وقوع طلاق، ولا أفتى في الطلاق أصغر طالب علم في المسلمين، لكن أن قضايا الطلاق لا يتصدر لها إلا الفحول من أهل العلم الدارسون. لماذا؟ نظرا لمخالفات الناس، نظرا لمخالفات الناس. لما واحد يقول لك خذ هذا الكتاب اقرأ فيه والكتاب مرتب وكذا، بتقرأ عاد تقرأ عاد الكتاب كذا وكذا، لكن لو كل ورقة من 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 كتاب، والمطلوب أن ترجع كل ورقة إلى كتابها، تبحث عن الكتب هذه ترجع صعبة، لكن لما يكون كتاب مجموع ونظيف وكذا واضح ومرتب تقرأ فيه ولا إشكال فيه. كذلك لو أن الناس طلقوا طلق الشرعي لما وقع هذا الذي يراه الناس الآن، اللي يقول لك أنت طالق شافع وملك وابو حنيفة ولا يحلك شيخ ولا حرامك شيخ، وقولوا له أنت طالق عدد حبات الرمال أو عدد نجوم السماء، واللي يقول لها أنت طالق وتحرم علي، واللي يقول لها أنت مش عارف، يعني كلها دخلة، كلها مسائل هي أبحاث عند أهل العلم، أبحاث عند أهل العلم. لكن الطلاق السني لو طلقه الرجل لاستراح الناس. على كل، هذا الطلاق السني يقع عند الجميع. أما الطلاق البدعي وهو ما تعلق باللفظ فزاد عدد واحدة، أو ما تعلق بالزمان فطلق في حيض أو فطور جمع فيه، هذا وقع فيه النزاع بين أهل العلم، وسبق أن بحثنا هذه المسألة كثيرا، وبينا أن الراجح لدينا هو ما ترجح عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم ومن علمائنا المعاصرين ابن باز رحمة الله عليه وابن عثيمين رحمة الله عليه، أن الطلاق البدعي لا يقع. فالطلاق ثلاثا يقع واحدة، والطلاق في الحيض لا يقع أو في طهر جمع فيه، لكن احنا بنقول هذا مسألة بحث، أما مسألة توجيه للناس وتعليم للناس فإننا لا نظهر لهم هذا الكلام على المنابر، بل نشتد عليهم جدا ونبين لهم أن كلام جماهير أهل العلم، بل حكى البعض فيه الإجماع أن الطلاق البدعي هذا يقع، فلو طلق ثلاثا وقع ثلاثا، ولو طلق في حيض أو في طهر جمع فيه فإنه يقع الطلاق. نقول هذا كلام جماهير أهل العلم، هذا كلام جماهير أهل العلم حتى يرتضع الناس عن ذلك، لأن الناس عندهم رقة في الدين، ولو علموا أن الطلاق البدعي هذا ما يقع لا تكاثر الناس على هذا الطلاق وقالوا نطلق النساء وهذا طلاق ما يقع وكذا. فلا يفتى به أي أحد يعني يظهر للناس. أما إذا كنت مفتيا فهي مسائل ضيقة جدا إن جاءك من يستفتيك ولم تستطع إحالته على أي أحد، فإنك تفتيه بما ترجح عندك، بما ترجح عندك. نعم، لأن هذا الطلاق على خلاف السنة وعلى خلاف كتاب الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا منه ما ليس منه فهو رد. والنزاع هذا المسائل المتنازع فيها والقبل الاجتهاد نرجع إلى الأصل، فالأصل عدم وقوع الطلاق إلا بما جاء في الكتاب والسنة، إن كان شيء يخالف الكتاب والسنة ويتنازع فيه الناس فالأصل عدمه، فالأصل عدمه، ولا سيما وأن مدار هذا الكلام كله على حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد بينا ما فيه وما فيه من اختلاف الروايات بين مصحح بين مضاعف، وحتى مع صحة ذلك فإن الدلالة نفسها دلالة متنازع فيها، مره فليراجعها، هي الرجعة اللغوية أم هي الرجعة الشرعية المعروفة عند أهل العلم، نزاع طويل جدا. الأصل عدم ذلك لأن النبي غاضب وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها، فثم تحيض حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فشيء خلاف الكتاب والسنة لا نوقعه على الناس ولا نعرض حياة الناس للفشل والانفصال من غير ما دليل قطعي يضارع هذا الدليل القطعي الذي جاء في الكتاب والسنة عند الجميع من عدم وقوع من الطلاق السني والطلاق المشروع. فإن النهي عن ذلك يقتضي فساد ذلك والنهي عن ذلك يقتضي التحريم. فلا يثبت طلاق إلا بدليل قطعي في ذلك غير متنازع فيه. يبقى بقى ما ترجح عندك هذه مسألة أخرى. ترجح عندك أنت إن كنت طالب علم أو تعرف الأدلة ما ترجح عندك أنت ومن تتدين به هذا يلزمك. لكن كما قلنا القاعدة بصفة عامة طالما أنه النهي ثابت عندنا وأن النهي يقتضي التحريم وعند الجميع هذا أنه يقتضي التحريم وأن الطلاق هذا محرم. لكن تنزعوا فيما زاد على ذلك في الطلاق البدعي أن يقع أم لا يقع في نزاع. فالأصل طرح هذا النزاع والعودة إلى الأصل من نهي الشريعة ولا نوقع طلاقا إلا بما وقعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أي إنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره.
نعم أي بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين. وبعدين الله يقول الطلاق مرتين. مرتين ليس معنى أن تطالق طالق ولكن طلاق مرتين يعني مرة بعد مرة. فلا يكون طلاق ثلاثا في لفظة واحدة أن تطلق ثلاثا يبقى خلاص حرمت عليه المرأة. الطلاق ثلاث يعني مرة بعد مرة. فإن كانت الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلا طلاق إلا على نحو ما بينه الشارع. أنت طالق وله رجعة طلاق رجعي. لكن أما يقول أنت طالق ثلاثا هنا بهذا وقع الطلاق ولا رجعة فيه عند من يوقع طلاق ثلاثا. عند من يوقع طلاق ثلاثا. وهذا ما دليله من كتاب الله وما دليله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الله عز وجل في كتابه فقد قال الطلاق مرتان. الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة. مرة وتراجع ومرة وتراجع. وأما الثالثة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. فالطلاق إذن يكون مرة وتراجع ومرة وتراجع. ولهذا لو أوقع الطلاق بلا رجعة فإن الطلاق لا يقع على الصحيح. نعم الطلاق لا يقع على الصحيح. وهذا أيضا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الطلاق لا يقع على الصحيح إذا كان الطلاق قبل الرجعة. طلقة ورجعة وطلقة ورجعة ما عدا ذلك فهو ملغن. فهو ملغن أن يطلق ثلاثا أن يطلق مرتين أن يطلق بلا رجعة فهذا الطلاق ملغن. نعم. فلا يقال إذا نوى وإذا ألزم نفسه. إذا نوى وإذا ألزم نفسه بما لم يرد في الكتاب والسنة فلا يلزمه ذلك. نقول أنت تأثم لأنك خالفت الكتاب والسنة. لكن ما نلزمه بما لم يلزمه به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره أي حتى.
ولهذا هذه المسألة حقيقة إخواني يعني بحثنا فيها كثيرا وطويلا. أنا ما أجد في هذه المسألة هيبة إلا لشيء واحد هو كثرة من قال بوقوع الطلاق. وكلما عودت بحثها وكذا أنا لا أجد أمامي هيبة إلا هذا. أما ما عدا ذلك فالأمر سهل ويسير جدا. الأمر سهل ويسير وهو محسوم على حسب قواعد الشريعة في سائر المسائل كلها ليس في هذه المسألة. ألا وهو شيء خلاف الكتاب والسنة وبينه الله عز وجل في القرآن فإنه لا يعتد به. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لا يعتد به. ولا نلزم الناس بما لم يلزمهم به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نلزم الناس بخلافه. لكن الحقيقة أنا ما وجدت شيئا في هذا الموضوع يمثل هيبة إلا ما عليه أكثر أهل العلم في وقوع الطلاق أن هذا عليه الجماهير سلفا جماهير أهل العلم. لكن إذا نظرت إلى هؤلاء الجماهير وجدت الكلام واحدا وجدت الكلام واحدا وهو استدلال واحد. نعم.
فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح. فلو وطأها واطئ في غير نكاح ولو في ملك اليمين لم تحل للأول، لأنه ليس بزوج. وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل
يعني
للأول.
يعني لو كانت زنا فلو وطأها واطئ في غير نكاح ولو في ملك اليمين لم تحل للأول. ليه؟ دي شروط كما قلنا الآن. هل نقول يحصل إثم ولكن تحل الأول لأنه ذاق العسيلة وذاقت هي العسيلة؟ نقول لا، شيء ما اعتد به الشارع فلا نعتد به. لو امرأة طلقها الرجل وهي وصارت بغيا يعاشرها رجل كل ليلة فإنها لا تحل الأول، لا بد تنكح رجلا آخر نكاحا صحيحا، نكاحا صحيح. ده اعتداد بالشروط واعتداد بالصفة الواردة في الشرع. فإن طلقها فلا تحرم من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تنكح زوجا غيره، والنكاح النكاح الصحيح. إنما هذا ما قضى حتى تزني برجل غير، إنما قال حتى تنكح عقد نكاح ودخول وط. وهنا المراد بذلك الوط الشرعي مو بالعقد فقط، لا بد يكون وط شرعي بناء على عقد صحيح، لازم، هذا شرط شرعي. ما نقول إذا حصل خلاف ذلك فإنها يحصل إثم مع الاعتداد. نعم.
واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يقول يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني، وفي صحته عنه نظر، على أن الشيخ أبا عمر ابن عبد البر قد حكاه عنه في الاستذكار، فالله أعلم.
نعم. ولم يجزم بعد الصحة، يقول في صحته عنه نظر، ولكن فقهاء كثر نقلهم في ذلك عن سعيد المسيب رحمه الله تعالى أنه يقول بذلك. وسعيد بن المسيب قرأ الآية فإن طلقها من بعد تنكح زوجا غيره، فحمل هنا النكاح على العقد، فلو عقد عليه ثم طلق حلت للأول. ولعله إن صح ذلك عنه لم يبلغه الحديث الوارد في الصحيحين امرأة رفاعة القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، لا بد من الجماع، لازم يبقى جماع في نكاح صحيح ليس فيه ملك يمين. نعم.
قال وقد قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة، فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. قال هكذا وقع في رواية ابن جرير، وقد رواه الإمام أحمد فقال وساق بسنده عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذوق العسيلة. وهكذا رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس وابن ماجه عن محمد بن بشار بندار كلاهما عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة به كذلك. فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعا على خلاف ما يحكى عنه، فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند، والله أعلم. قال وقد روى أحمد أيضا والنسائي وابن جرير هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن ابن عمر وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال لا، حتى تذوق العسيلة. قال وهذا لفظ أحمد، وفي رواية لأحمد سليمان بن رزين. قال حديث آخر،
ذكر أحاديث كلها في هذا الباب وفي هذا النحو كلها لهذه الروايات حتى تذوق العسيلة. نعم. قال وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم أن رفاعة طلقها آخر ثلاثة لقاءات. قد رواه الجماعة إلى أبي داود من طريق شفاء بن عيينة، والبخاري من طريق عقيل، ومسلم من طريق يونس بن يزيد، وعنده ثلاثة لقاءات. والنسائي من طريق أيوب بن موسى، وراه صالح بن أبي الأخضر، كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة به. وقال مالك عن مصر بن رفاعة القرضي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فنكت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى عن تزوجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. المهم كل الأحاديث فيها الشرط حتى تذوقي العسيلة، حتى يذوق عسيلتك وتبقين عسيلته. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الجماع. نعم. قال فصل.
قال فصل: والمقصود من الزواج الثاني أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها.
المقصود من الزوج الثاني،
والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج. واشترط الإمام مالك
يعني
مع ذلك
أنه إذا تزوجها الثاني بقصد تحليلها للأول فلا يحصل بذلك الحل، فهذه حيلة، والحيل لا يعتد بها. أي فعل فعله الإنسان تحايلا عن شرعي أسقط هذا الفعل كأنه لم يكن ولا ترتب عليه أثرا. فهذا الرجل الذي ذهب ليتزوج هذه المرأة ثم يطلقها ليحلها للأول كأن فعله غير موجود، فتبقى المرأة تحتاج إلى زواج ثان بقصد دوام العشرة. لابد أن يكون هذا القصد موجودا بقصد دوام العشرة، زواج شرعي. فإن مات عنها أو طلقها يوما ما فإنها تعود للأول. أما لو أخذها ثم أراد أن يتزوجها مريدا بذلك أن يحلها الأول ثم طلقها بعد ذلك فإنها لا تحل للأول. هذا محمد. وقد لعن الله المحلل والمحلل له. نعم نعم. إذا قال إيه؟ إن طلقها من أجل هذا الغرض، متى ما طلقها من أجل هذا الغرض فلا يلزم أن يكون هذا قبل العقد، أو يكون هذا بعد مثلا، أو يكون هذه النية في قلبه وفقط لا أحد يطلع عليها، أو في نيتها ولا أحد يطلع على ذلك. كل هذا الذي يظهر أنها لا تحل الأول، إن طلقها من أجل هذا الغرض فلا تحل. نعم.
قال: واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطئا مباحا، فلو وطأها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو والزوج صائم أو محرم أو معتكف لم تحل الأول بهذا الوطء.
يعني الإمام مالك يرى أن يكون وطئ مباحا إن كان عقد عليه ثم طأ وطئا، لكن في وطئ محرما هي زوجته نعم، لكن إن طأ وطئا محرما فإنه بذلك لا تحل للأول. ليه؟ لأن إطلاق فإن طلق فلا تحل من بعده حتى تنكح زوجا غيره وكذا. كلمة تنكح لابد أن يكون فيها كل الشروط الصحيحة، أيما شرط غير صحيح فلا يعتد به. فيقول لو نكحها وهي محرمة هذا نكح محرم، أو هي صائمة أتاها وهي صائمة فهذا إتيان محرم، أو معتكفة فهذا لا يجوز لأن الاعتكاف يمنع ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد، أو حائض أو نفساء فإنه لا يحل للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض أو نفساء، أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف. المهم أي صورة محرمة فإنه لا يعتد به. نعم. هذا كلام الإمام مالك.
قال: وكذا لو كان الزوج الثاني ذميا لم تحل للمسلم بنكاحه لأن أنكحة الكفار باطلة عنده. واشترط
طبعا باطلة عنده وعند كل أحد يعمل ويرجع إلى الدليل. لا يحل للرجل أن الزوج يكون ذميا، لكن لو أن المرأة ذمية صحيح المسلم تزوج الذمية الكتابية، أما أن الكتابية تتزوج غير المسلم فلا يحل هذا. نعم.
واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثاني، وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضا،
أن تنزل
المرأة أيضا، وليس المراد بالعسيلة المني، لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن العسيلة الجماع، فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة.
نعم، هذه مسألة دقيقة، وهي مسألة ما لو عقد عليها ثم دخل بها وجامعها لكن لم ينزل وهي لم تنزل، هل بهذا تحل الأول؟ هل بهذا تحقق وصف العسيلة؟ فإن النبي قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، هل مرد بالعسيلة المني، إنزال المني، أم حصول الجماع؟ فيقول: وليس المراد بالعسيلة المني. الحسن اشترط هذا، الحسن البصري رحمه الله اشترط هذا، اشترط أن يحصل إنزال من الزوج وإنزال من الزوجة، هذا هو العسيلة. ابن كثير يقول: وليس مرض العسيلة المني. وذكر حديثا، ذكر في الحاشية أن العلامة لبني حسنه في صحيح الجامع: ألا إن العسيلة الجماع، لأن العسيلة هي مطلق اللذة والمني جزء منها، فإذا حصلت اللذة بغير ذلك فقد حصل المراد. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يشير إلى الجماع، أما مسألة الإنزال أو كذا، لو كان كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا حتى تجامعها وتنزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. نعم. ثم ذكر الأحاديث في بيان تحريم النكاح بقصد التحليل. فذكر الحديث الأول عن ابن مسعود، وساق ابن مسعود عنه ثم قال ابن مسعود: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوشيمة والمستوشمة والوصيلة والمستوصلة والمحلل والمحلل له وأكل ربا وموكله. وذكر الترمذي هذا الحديث ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين، ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس. وذكر طرق الحديث هذا، وكلها دائرة على لعن المحلل والمحلل له. نعم، طبعا هذا لا يجوز، هذا زنا، الرجل الذي يتزوج امرأة من أجل الحلال الأول هذا زنا. كان زمان هذا منتشر، سبحان الله، الناس عندهم جهل، فكان الواحد إذا طلق امرأته ثلاثا يأتي بأي واحد قريب له أو أخ أو كذا وكذا، فيتزوجها ويبقى معها ليلة يدخل بها ثم يطلقها له بعد ذلك، وكان الناس يفتنهم بهذا لجهلهم. نعم، لكن ما أظن، الحمد لله، يعني هذا الأمر موجود أو يخفى على كثير من الناس. نعم. قال: وقوله فإن طلقها
أي الزوج الثاني بعد الدخول بها، فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي المرأة والزوج الأول، إن ظن أن يقيم حدود الله، أي يتعاشر بالمعروف. قال مجاهد: إن ظن أن نكاحهما على غير دلسة، وتلك حدود الله أي شرائعه وأحكامه يبينها أي يوضحها لقوم يعلمون. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت بآخر فدخل بها، ثم طلقها فانقضت عدتها ثم تزوجها الأول، هل تعود إليه بما بقي من الثلاث؟ كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق، فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله. وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى، والله أعلم.
هو الزوج الثاني هدم الثلاث، الثلاث خلاص هذه هدمت نفسها بموجب الشارع، فلأنه ليس هناك طلاق بعد الثلاث تعود عليه الزوج. إذا طلقها الأول ثلاثا فما يقال الزوج الثاني هدم الثلاث، الثلاث هي النهاية. فإذا عاد يقال له تعود على ما بقي لك، هو ما بقي له شيء، إنما الذي طلقها عن طلقة أو طلقتين ثم عاد بقي لها من عدد طلاقها، بقي لها من عدد طلاقها، والزوج هو هو. فإن عاد هل يعود على ما بقي من الطلاق؟ يعني خرجت من عدتها بعد الطلقة الأولى والثانية، هل يعود إليها بما بقي من طلاق؟ إن كان بقي له ثنتان فله ثنتان، أو بقيت له واحدة فله واحدة، أو يستأنف من جديد، وهذا الطلاق والخروج من العدة قد هدم الطلقات الأولى. أما الجماهير على أنه يعود على ما بقي له من طلاق، وهذا هو الصحيح، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يستأنف طلاقا جديدا، لم يذكر هنا ابن كثير ترجيحا رحمه الله. يقول قد اختلف الأئمة رحمه الله في إذا طلق رجل طلقة أو طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت بآخر فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتها ثم تزوجها الأول، هل تعود إليه بما بقي من الثلاث؟ كما هو مذهب الجماهير مالك والشافعي وأحمد، وهو قول طائفة من الصحابة، أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق، فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث، يعني يكون زواجها الثاني هدم هذا الطلاق الأول والثاني من هذا الزوج، فإن عادت على الطلاقات عادت يستأنف الزوج طلاقا جديدا. والصحيح أنه يعود الزوج على ما بقي له من طلاق، يعود على ما بقي له من طلاق. نعم ولو لا لما عاد هو إليها وكان قد طلقها من قبل طلقة أو طلقتين، ما ورد أن ولو طلقها ثلاثة، هنا طلقها ثلاثا في نكاحين، صحيح في نكاحين، لكن ما عندنا الدليل أنه يشترط أن يكون ذلك في نكاح واحد، عندنا الدليل أنه إذا طلقها ثلاثا حرمت عليه، وهذا يصدق فيه أنه طلقها ثلاثا، لكن ما عندنا دليل أن يكون الثلاث في نكاح واحد، في نكاح واحد ما عندنا دليل، فنعمل بالأصل، ألا وهو أن هذا الزوج لو طلق تلك المرأة ثلاثا حرمت عليه. طيب هو هنا صدق عليه أنه طلق ثلاثا أم لا؟ صدق عليه أنه طلق ثلاثا، كوننا نقول أن هذه الثلاث وقعت في نكاحين، نكاح ثم خرجت من عدة الزواج تغير ثم عدا فنكح، ما عندنا دليل يلزم أن يكون هذا الطلاق في نكاح واحد، فإذا لم يكن دليل أن الطلاق في نكاح واحد نعمل بالأصل، وهو أنه فإن طلقها فلا تحل له، يعني من الثلاثة حتى تنكح زوجا غيره، يبقى اشتراط الثلاث في من الزوج أن يطلق امرأته الثلاث، وليس عندنا دليل يقول بأن هذا يتوزع في ثنتين أو ثلاث أو كذا أو أربع، فبقي أنه متى ما طلق الرجل هذا مطلقا هذه المرأة ثلاثا وقع الطلاق ثلاثا، لكن إن طلق ثلاثا وتزوجت غيره وثم طلق فتزوجه هو، نقول يعود على طلاق جديد. ليه؟ لأنه ما بقي له من طلاق الأول شيء، ما بقي له من طلاق الأول شيء، والشارع قد اعتبر هذه الصورة صورة شرعية، إن طلقها الزوج الثاني بعد طلاق الثلاث فإنها تعود إليه، ولا شك أنها تعود إليه على الطلقات الثلاث من جديد لأنه لم يبق له، لكن لم يشترط الشارع في بعد طلقة الأولى والثانية إذا خرجت من عدتها أنه إذا عادت إليه مرة ثانية أنه يستأنف الطلاق من جديد، فيبقى الأصل. الأصل هو إيه؟ أن هذا زوج وتلك هي وهذه زوجة، وقع طلاق الزوج مرة فبقي له مرتين فيبقى له الثالثة، ولم يحدد الشارع أن يكون ذلك في نكاح واحد مستديم أو يكون ذلك في اثنين أو ثلاث أو أربع. يبقى إذا نعمل بالأصل حيث لا دليل يبين هذا، فنعود إلى الأصل ونعمل بالأصل، وخلاف الأصل هذا نطالبه بالدليل. الذي يقول تعود تستأنف، نقول ليه؟ هو ما طلق كده ثلاثا؟ يقول لا، بس هذا نكاح آخر. نقول له بس هذا نكاح آخر، هاد دليله. احنا عندنا الدليل الأول، وهو أن الطلاق إذا وقع ثلاثا حرمت عليه. هات أنت دليلا على أن هذا الزوج يستأنف، وإلا كان أسهل طريق لهدم الثلاث هو هذا، إن الواحد يطلق زوجته مرة ومرتين يعمل إيه؟ يطلق الثانية ويتركها حتى تخرج من عدتها، حتى تخرج من عدتها عاد يعقد نكاحا جديدا عليها، واخد بالك؟ ويقول أبدأ من جديد وهكذا، تبقى فرصة. ولم يرد هذا، ولم يرد هذا. نعم. وإلا هذا عند من يقول تعود بالطلاق الجديد، هل يلزم عنده أن تنكح زوجة غيره، أو يلزم عنده أن تخرج من عدتها؟ هل يلزم عنده أن تنكح زوجا غيره فيعود إليها بعد زوج ثاني، ولا عنده إن خرجت من عدتها فعاد إليها بدأت على طلقات جديدة، عنده ماذا؟ إن وضع أي شرط في هذا نقول ما دليله، وإن وضع شيئا غير اعتداد الطلاق الثلاث أو الثنتين أو إلى آخره بما اعتد به الشارع، أن يكون من زوج على زوجته، وهذا وقع من هذا الرجل على تلك المرأة، إن وضع أي شرط آخر نقول له إما أن تأتي بدليل، وإلا فالأصل هو اعتداد هذه الطلقات، ولو أنه تزوجت بعده برجل آخر ثم طلقها. نعم.
قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل.
يكفي هذا. نعم. بغير خلاف على ايه؟
على ان قبل ان تتزوج.
تمام. لا يعني ترجع على الطلاق الماضي، على العد الماضي. اي نعم. لكن هنا اذا طلقها ايه السنه ثم تزوجها اخر ثم طلقها، هذا اللي فيها الخلاف الاورد منه كثير. يعني هنا ابن قدامه يقول بغير خلاف نعلمه، واذا كان بغير خلاف نعلمه فلا ينبغي ان يكون خلاف في الثانية. ليه زي ما بيقول اخونا ابراهيم ان هنا طيب انتهى الزواج، اذا انتهت اثر ولا فرق بين ان ينتهي الزواج بخروجها من العده من الاول او ينتهي الزواج بزواجها من الثاني ثم يطلقها، لا فرق. المهم انه انتهى ايه؟ انتهى الزواج بخروجها من العده. ابن قدامه يقول ايه عندك؟ ها طب هات ده كلام ابن قدامه في المغني. نعم. ماذا يقول؟
قال مسألة، قال وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة ثم تزوجت غيره ثم أصابها ثم طلقها أو مات عنها وقضت العدة ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الثلاث. وجملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه ثم تزوجها لم يخل من ثلاثة أحوال، أحدها أن تنكح غيره ويصيب.
إذا بانت منه ثم إيه؟
ثم تزوجها،
يعني بينونة صغرى وليس بينونة كبرى، بينونة كبرى لابد أن تنكح زوجها غيره. نعم.
لم يخلو من ثلاثة أحوال.
واحد.
أحدها أن تنكح غيره ويصيبها ثم يتزوجها الأول، فهذه ترجع إليه على طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم. قاله ابن المنذر.
على طلاق
ثلاث بإجماع أهل العلم.
أعد.
إذا أحدها أن تنكح غيره ويصيبها ثم يتزوجها الأول، فهذه ترجع إليه على طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم.
بدل هي بانت بقى بينونة كبرى، هذه البينونة الكبرى، هذه في البينونة الكبرى. نعم، لأنه ما بقي للثاني ما بقي الأول طلقات. نعم.
والثاني أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثان، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلم.
تمام، برجعة هي زوجته لسه ما زالت، أو بإيه؟ أو نكاح جديد، يعني أن تخرج من عدتها، من عدتها تلقى الأولى والثانية ترجع إلى نكاح جديد، فهذا أيضا تعود إيه؟ إليه على ما بقي من طلاق. يقول بغير خلاف، بغير خلاف نعلمه. وإذا كان بغير خلاف نعلمه وجب أن يكون أيضا إن تزوجها غيره بغير خلاف
نعلمه.
أيوة أنا فاهم، أنا أقول يعني إذا ثبت هذا بغير خلاف نعلمه فلا ينبغي أن يكون هناك خلاف ولو تزوج زوجا ثانيا، لأن ما له أثر أن تتزوج زوجا ثانيا ثم يطلقها، فإذا هو عاد بزوج جديد، أو تعود إليه بعد الرجعة إذا بنت منه لم تحج زوج امرأة في الشارع فيتزوجها زوجا جديدا، لا فرق أن يسبق هذا الزواج زواجه منها الثاني أن تتزوج بغيره أو لا تتزوج. نعم، ليس فارق المؤثر. نعم.
والثالث طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول. فعن أحمد فيها روايتان، إحداهما ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، وهو قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر وعلي وأبي وأبي ومعاذ وعمران بن حسين وأبي هريرة، وروي ذلك عن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر. والرواية الثانية عن أحمد أنها ترجع إليه على طلاق ثلاثة، وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح وأبي حنيفة وأبي يوسف، لأن وطأ الزوج الثاني مثبت للحل فيثبت حلا يتسع لثلاث تطليقات كما بعد الثلاث، لأن وطأ الثاني يهدم الطلقات الثلاث، فأولى أن يهدم ما دونها. ولنا أن وطأ الثاني
لماذا إذا خرجت من عدتها لم تعد زوجة له، تمام، فإن أراد أن تزوجها فبعقد جديد تزوج، يعني زواج عادي كأنه ما سبق لها زواجه، زوجها زواجا جديدا. فإن قلنا إن عادت إليه من غير نكاح، عاد على طلقات مضت، عاد على طلقات باقية له، أما إن تزوجت غيره فإنه يستأنف، قلنا وما الفرق؟ ما هو الفرق؟ هو طلاق بائن حتى تنكح زوجا غيره؟ لا، وليس طلاقا بائنا يعني بينه الكبرى، ما الفرق؟ المهم أنها خرجت من الزوجية، تزوجت أو لم تزوج لا فرق يؤثر من جهة الشارع، لأنها خرجت من الزوجية الآن، خرجت من الزوجية، خرجت من الزوجية من قضاء العدة، تزوجها رجل آخر أو لم يتزوج رجل آخر فهو زواج ونكاح جديد، فتعود على ما بقي من الطلقات. هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح الذي ذهب إليه أكابر الصحابة رضي الله عليهم، وهو الذي يتوافق مع الأدلة. أما أن نقول إن تزوجت زوجا غيره فكذا، هذا وضع شرط بقى، مثل ما نقول في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره يذوق عشيلتها وتذوق عشيلته، لما نقول حتى تنكح زوجا غيره ورد به النص، حتى تذوق العسيلة ورد بها النص، إنما أنت في الطلاق بعد الأولى والثانية تقول إن نكحت زوجا غيره فلا، وإن لم تنكح زوجا غيره فيعود على ما بقي من الطلاق، وما الفرق؟ هي في الثنتين ليست زوجة، فإن عادت على ما بقي من طلاق بعد خروجها من العدة في طلقة الأولى والثانية إلى متزوجها غيره، عادت إليه أيضا على بقي من طلاق وإن تزوجها غيره، لأن الزواج الغير غير مؤثر من جهة النص الشرعي، غير مؤثر. نعم نعم نعم. قال إيه؟
قال ولنا أن وطأ الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق كوطأ السيد، ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث، فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطأ الثاني.
نعم، هذا أنا أقول لك من جهة الأصول ينبغي أن يكون هناك خلاف، إن رجعت إليه بعد خروج من العدة في الطلقة الأولى والثانية وتزوجها زواجا جديدا ورجعت إليه على ما بقي من طلاق ينبغي أن يكون خلاف أن رجعت إليه بعد نكاح، إذ هذا أصلا ليس له تأثير من قبل الشارع، هذا ينبغي أن يكون فيه خلاف. طب وانت زوجت الثاني وطلقها فهي له ولغيره؟
نعم، بس هذا دي بقى هدم كل شيء،
بس هدم دي بقى فلاحي بقى، دي كده بلدي بالبلدي، يبقى كده هدم يعني، يبقى بالبلدي كده يعني مش قائم على قدم وساق. بمعنى انت بتقول دلوقتي انه اذا لم تتزوج فهي له ولغيره، تمام، وانت زوج غيره وطلقها فهي له ولغيره، اي هي له ولغيره. شوف انت بتحط بقى ضوابط من عندك جديده، شوف لا يطمع في اي احد، ما يطمع في احد من لا تعديلات عندك انت، لكن ان بحنيفه يرجعها يقول على ما يهدم الطلقات السابقه، هذا مو بحنيفه فقط، ابو حنيفه وابن عباس والعلماء احنا بنقول هذا، بس اقصد التعليل ده من عندك انت، هل هم عللوا بهذا؟ هم ما عللوا بهذا ان مساله ان هو ايه، ان هو يستوي فيها الزواج تقول له ولغير، له ولغير في الاثنين اصلا بعد ما تخرج من العده، تمام، هي له او لغير، وبعد ما يطلقها الثاني وتزوجها الثاني وطلقها هي له ولغيره، ما في فارق. هو البحث هنا في مساله واحده اخونا علي، الزواج الثاني ده مؤثر في الحكم ولا غير مؤثر؟ وفي كل الحالات هي لم تعد زوجة له، كل الحالات لم تعد زوجة له، هل الزواج الثاني مؤثر؟ يعني لو عاد بزواج جديد بعد الطلقة الأولى والثانية بعد خروجها من عدة وقبل أن تزوج، أو أعادها بزواج جديد بعد أن تزوجت، هل هناك فارق مؤثر ولا هناك فارق؟ أنا عدد بعد زوج ثاني وأنا عدد بلا زوج ثاني اسمه فارق، لكن كلام فارق مؤثر، فارق مؤثر في الحكم يناط به الحكم، الجواب لا، بخلاف ماذا؟ من طلق امرأته طلاقا بائنا، بات طلقها ثلاثا خلاص، وتزوجت زوجا غيره بغير تحليل له ثم طلقها، ده فارق مؤثر. فارق مؤثر ليه؟ لأن الشرع اعتبره، اعتبر حتى تنكح زوجا غيره، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يبقى اعتبر هذا، لكن هنا لم يعتبر. يوجد نص، لا يوجد نص، ايوه طيب نتكلم، نقول احنا تعلمنا ان احنا نبنى على الاصل، اذا لم يكن نص في عين مسألتنا تمام، انت قلت فالاصل التيسير، الاصل النص، خلي بالك الاصل النص، والنص نفسه تيسير، احنا بنرجع الى الاصل، ما هو الاصل؟ ما هو الاصل؟ الاصل عندنا النص، ايه هو النص؟ الطلاق مرتان كذا كذا، فان طلق اليه فده كذا كذا، ده النص، النص هذا يقول ان هذا الرجل لو طلق تلك المراه ثلاثا حرمت عليه، ده النص؟ ده الاصل. ندخل بقى احنا بقى بشرط ان تكون الثلاث في نكاح واحد، ما الدليل؟ بشرط ان تكون الثلاث، واخد بالك، من نكاحين، بشرط ان تتزوج غيره ثم تعود، اي وضع بقى جديد نقول ما الدليل؟ يبقى الاصل ان هذا الرجل محمد يطلق هذه المراه فاطمه ثلاث تطليقات، ان وقع منه ثلاث تطليقات في نكاح صحيح هذا تحرم عليه، ان يكون بقى من نكاح، ان يكون من نكاحين، ان يكون من كذا، كل هذا لا يعتد به. لو احنا قلنا من نكاح واحد قلنا ما الدليل؟ لو احنا قلنا، ولهذا هم لم يختلفوا، هم لم يختلفوا الان، كانه اذا خرجت من عدتها، اذا خرجت من عدتها ثم تزوجها زواجا جديدا اهو، ثم تزوجها انها تعود على ما بقي من الطلقات، هنا خلاص بقى، هنا اكدوا لنا ان العمل بالاصل، وان طلاق ثلاث لا يلزم ان يكون في نكاح واحد، ده الاصل، تمام. فان تزوجت غيره ثم طلقوا عادة، هنا وقع النزاع. ليه؟ اعتبروا ان هنا بقى في فارق عند من يقول بان تعود من تستأنف من جديد، اعتبر ان ده فارق. احنا بقى بنقول له الفارق ده غير مؤثر، ما فيش دليل صرع يقول بان هذا الفارق مؤثر. كما ارجعتها من غير نكاح على ما بقي من طلاق، وجب عليك ان ترجعها على ما بقي من طلاق، لانك ارجعت على ما بقي من طلاق باعتداد ماذا؟ باعتداد طلاقه ان يكون هذا الرجل لتلك المرأة في نكاح صحيح، ولم تشترط خروج من ذلك او كذا. ليه؟ لان في نكاح صحيح، وجب عليك ان تعتدي بها ايضا حتى لو تزوجت زوجا غيره. يبقى احنا كلامك صحيح، ان احنا اذا لم يكن في نص المسألة نص بنرجع الى الاصل، بس انت بقى بتقول الاصل هو ايه؟ التيسير. لا، الاصل النص هنا، والنص اعلم انه مبني على ماذا؟ على تزيين. لان كل هذا يعني هيؤكد للناس ان هذا الطلاق ليس لعبا، وان المسألة ليست سهلة، وان الانسان قد يهدم مصطلحه بهذا. ولهذا لما يأتي الطلاق ثلاث نقول هذا يخالف التيسير، نجعله 4 5 6 10. لا، التيسير هو الثلاث، لا واحدة ولا خمسة ولا ستة. لا، وقد يخرج الرجل الطلاق في وقت مثلا ما حسب حساباته ثم يعود نادما، لكن نقول له ما في ما ينفع ندم، خلاص هي انتهت طلقتها، فيكون هذا فيه نوع مشقة. ولا وخمسة ستة عشرة فيكون الطلاق اللعبة في يد الرجل، يطلق ويتركها حتى إذا رد أن تخرج من عدة يرجع، ثم يعود يطلق ثم يرجع. لكن لو عالم أنه لا يستطيع التلاعب لأنه له فقط مرتين، أما ثالثة فتح له، هنا يبقى قطع فرصة التلاعب، فيكون هذا من باب التيسير على الناس. فسبحان من شرع هذا، كما شرع سبعة أشواط، كما شرع أشياء كله إن شاء الله مبني على الحكمة. علمنا من ذلك الحكمة أم لم نعلم؟ فلنعلم أن هذا العدد لا شك أنه منوط بحكمة بالغة. أي عدد في الشريعة يا إخواني لا تظن أن غيره يجزي عنه ويكون في كماله، مستحيل. ولو لم نعلم، يعني واحد قال مثلا لم يكنش الطواف سبعة أو ستة، تمانية أو ستة، إيه الفرق بين سبعة؟ فين إحنا لا يتضح لنا العدد سبعة هذا، ما السر فيه؟ ما السر؟ بعض الناس يقول لك ايه، زي ما كنا في محاضره في واحد عقلاني كده بيقول اصل السبعه ديت مش عارف سبعه ايه وسبعه ايه. قلت له طب ما احنا انا اجيب لك برضو الاثنين لو مرتين، واجيب لك ادله على ان المرتين اعتد بقى في الشرع كذا، هجيب لك ثلاثه، هجيب لك اربعه، هجيب لك خمسه، اي عدد هاته احنا نجيب لك ايه ادله على ذلك. لكن ان تكون هناك حكمه في هذا السبعه، هذه حكمه لا نتصورها بعقولنا. يعني لو كانت ثمانية ايه الحكمة؟ لو بحيث لو صارت ثمانية تهدم هذا. لكن لابد ان نتيقن من قاعدة، الا وهي ان السبع اشواط هنا هذا اكمل ما يكون من العدد، وان الله ما شرعه عبثا، ما شرع شرع السبع هذا عبثا عبثا، ولا جعل السبع حصيات عبثا، ولا السبع اشواط بين الصفا والمروة عبثا، ما جعل ذلك عبثا، إنما ذلك لحكمة بالغة هي لا لم تتضح لنا، لكن ليس باللازم أن تتضح لنا، لكن نعلم الحكمة العامة وليس الحكمة الخاصة. ما الحكمة العامة؟ أن الشارع حينما يشرع لنا شريعة ويضع لها أعدادا، يضع لها صفات، يضع لها كذا، فاعلم أن كونها على تلك الصفة وهذا العدد هو المراد الشرع المبني على كمال الحكمة. كنا بقى احنا ما نعرفهاش، دي حاجه ثانيه، لكن لابد ان نعلم هذا. في حكمه عامه وفي حكمه خاصه، حكمه خاصه للشيء نفسه، حكمه عامه في اصل التشريع، الحكمه العامه في اصل التشريع ان كل هذا مبني على حكمه بالغه. هذه نعلمها بقى ولا نعلمها، دي مساله ثانيه. نعم.